رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم وقائع رمضانية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن حدث عجيب جدا لا يمكن أن تتصوروا. هل يمكن أن تتصوروا أن أحدا يمنع الناس من صلاة التراويح؟ الناس يتوقون في رمضان أن يجتمعوا لصلاة التراويح، حتى تجد أن الذين حتى لا يصلون إذا ما أتى رمضان احتشدوا في المساجد واهتموا بصلاة التراويح. لكن أن يأتي أحد يزعم أنه مسلم ويزعم أنه ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمر الناس بترك صلاة التراويح، هذه مسألة عجيبة جدا. ولكن هل وقع الأمر كذلك؟ ومتى حدث ذلك؟ ومن الذي أمر بذلك؟ هيا بنا نذكركم بهذا الحدث. في سنة 399 هجرية وفي شهر رمضان، أمر الحاكم في مصر، وكان يسمى آنذاك بالحاكم بأمر الله الفاطمي، أمر الناس بترك صلاة التراويح. هو كده. إذن هذا حدث عجيب ومؤشر يدل على قلة الديانة وعدم وجود تعظيم لدين الله عز وجل. فهذه شعيرة من شعائر الإسلام، بدلا من أن يحث الناس للاجتماع لصلاة التراويح يأمر الناس بترك صلاة التراويح، هذا في مصر. ولكن القصة لها سياق تاريخي، فهيا بنا نستعرض السياق التاريخي لنعرف من هم الفاطميون وكيف أتوا إلى مصر وماذا كانوا يريدون وما هي عقيدتهم وما كلام العلماء في هؤلاء الفاطميين. أولا، هؤلاء الناس يزعمون أنهم ينتهي نسبهم إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسبوا أنفسهم إليها فقالوا بأنهم الفاطميون. وعندما نظر أهل الأنساب إلى نسب هؤلاء الناس وجدوا أنه لا علاقة لهم بفاطمة ولا بأحد من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن أبنائها. وهناك حادثة جميلة جدا وهي طريفة، أنه وقع نزاع بين المعز لدين الله الفاطمي وبين أمير الأندلس عبد الرحمن بن ناصر الأموي. عبد الرحمن بن ناصر الأموي هذا أمير ينتهي نسبه إلى بني أمية وهم أهل نسب في قريش. فتكلم الحاكم الفاطمي بكلام غليظ اتهم فيه الأمير الأموي، فقال له الأمير الأموي: لو أعرف لك نسبا لرددت عليك، لو أعرف لك نسبا لرددت عليك، أنت رجل ليس لك نسب، بأي شيء أرد عليك؟ لا أعرف لك نسبا. إذن هؤلاء القوم لا نسب لهم. وهناك من قال بأنهم ينتسبون إلى عبيد الله ابن ميمون القداح، وهذا رجل ربما اتهموه بصلة باليهودية أو نحو من ذلك. الشاهد أنه في بداية القرن الرابع الهجري هؤلاء الناس كونوا دولة في بلاد المغرب، ثم بعد ذلك ولوا وجوههم شطر مصر. آنذاك كانت مصر يحكمها الأخاشدة الإخشديون، ودائما مصر مطمع لكثير من أهل الأهواء. فمصر بها خيرات وبها إمكانيات وبها ثروات، وأعظم ثروة موجودة بمصر هي الثروة البشرية. هذه ثروة كنز لا يقدر بثمن. وبالفعل في سنة 358 هجرية وجه المعز الفاطمي قائد جيشه ومولاه جوهر الصقلي الأرميني إلى مصر، ودخلها من جهة الإسكندرية. عندما دخل الإسكندرية لم يجد بأسا، ثم استمر في المسير حتى دخل الفسطاط، وعندئذ خط مدينة القاهرة وبنى المسجد الأزهر، وأمر الناس بعدة أمور اللي هو جوهر الصقلي، كما في سنة 358 هجرية وفي شهر شعبان عندما دخل الفسطاط اللي هي صارت بعد ذلك اسمها القاهرة. أمر الناس بعدة أمور. الأمر الأول أمرهم أن يجعلوا في آذانهم حي على خير العمل. من الذي يقول حي على خير العمل؟ الرافضة، الشيعة الرافضة يقولون حي على خير العمل. وعندهم خير العمل هو اعتقاد إمامة علي والأئمة، فيعتقدون بأن الإنسان إذا لم يؤمن بعصمة الأئمة فلا إيمان له، لا إيمان له. الجماعة الشيعة الرافضة إخوان المشاهدين يعتقدون أن لهم 12 إمام. أول إمام ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أول إمام هو من؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. يبقى علي، وبعدين الحسين، وعلي بن الحسين، وهكذا إلى أن ينتهي أمرهم إلى العسكري. العسكري هذا نزل في السرداب ولم يخرج منه، 12 إمام، والإمام ال 12 نزل في سرداب ولم يخرج، ولذلك يجتهدون في الدعاء إن هو يخرج فيحكم الأرض. طيب، ويسمونه مهديا. طب مهدي الشيعة عندما يخرج إلى الأرض ماذا يصنع؟ هل ينشر العدل ويقيم السلام وينشر دين الله عز وجل؟ أبدا. وإنما أهم أعمال المهدي اللي هو العسكري آخر الزمان إنه ينبش قبور الصحابة ويخرج أبا بكر وعمر فيقوم بصلبهما. سبحان الله، هذا صنيع المهدي عند الشيعة الرافضة. نعم. ثم ماذا أيضا؟ يعتقدون بأن الأئمة معصومون من الخطأ والزلل والنسيان، يعتقدون ذلك، ويعتقدون أن أئمتهم لهم مقام عند الله لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبالتالي الإيمان عندهم ليس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولكن أهم ركن في الإيمان أن تؤمن بعصمة الأئمة. طيب، لو أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل والنبيين ولم أؤمن بعصمة الأئمة، ماذا يكون حالي؟
أنت كافر، دمك حلال ومالك حلال وأرضك حلال. وبهذه العقلية الفظيعة، العقلية الحقودة، تحركت الجيوش من بلاد المغرب حتى وصلت إلى مصر، فاستولت على مصر. وكان أول أعمالهم، أول أعمالهم ماذا يصنعون؟ حي على خير العمل، دي أول أعمالهم. العمل الثاني، أمر الناس أن يكتبوا بلعن أبي بكر وعمر على أبواب البيوت والمساجد. يبقى الناس تكتب على أبواب بيوتها لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر. ده أمر الناس ماذا يصنعون، ده حاكم وباطش وقوي، ومن خالفه يعني عذبه تعذيبا شديدا. إنهم لا يقتلون هكذا وإنما يعذبون عذابا شديدا. فكان في واحد اسمه أبو بكر النابلسي، هذا الرجل عندما أنكر عليهم هذا الظلم وهذا الكفر أتوا به فأمروا بسلخه، بدأوا يسلخوه من قبل رأسه، يتسلخ كما تسلخ الأرنب، وجعلوا ذلك السلخ وأوكلوا ذلك السلخ إلى رجل يهودي، فلما اقترب من قلبه نغزه فمات، ثم حشوا بعد ذلك جلده تبنا. يبقى هذا الرجل خالفهم وأنكر عليهم فعلوا به ذلك، أمال ما بال العوام البسطاء. فاللي حصل إن الناس يعني صبرا على أمر الله كتبوا لعنة الله على أبي بكر ولعنة الله على عمر. هؤلاء هم العبيديون، هؤلاء هم المنسوبون زورا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. ليست لهم أي إنجازات حضارية، بل أشك أن هناك علاقة بينهم وبين الصليبيين في القسطنطينية، بدليل أن المسلمين عندما حوصروا في كريت لم يتحركوا لنجدتهم، مع أن هم كان عندهم أسطول قوي وعندهم جيش قوي ولم يتحركوا. بل لنا أن نعلم أنه في سنة 358 هجرية عندما تحركت جيوشهم نحو مصر، في الوقت نفسه بالضبط دخلت الروم حمصة. الروم دخلوا في نفس السنة في نفس التوقيت، يبقى هم دخلوا مصر والروم دخلوا حمص، فاستباحوها وقاتلوا فيها 100,000 نفس في نفس التوقيت. يبقى كأنه هناك تنسيق، كأنه هناك ترتيب، سبحان الله. طب والأعجب أن في سنة 359 هجرية دخل الروم إنطاكية فاستباحوا أهلها وقاتلوا منها أعداد بالآلاف وأسروا كثيرا وساقوهم عبيدا، سبحان الله، بنفس التوقيت. أيوة في نفس التوقيت. إذا المسألة ليست هكذا طبيعية، كأن هناك تنسيق، كأن هناك التنسيق بين الرافضة الفاطميين زورا وبين الصليبيين الذين هم أهل القسطنطينية. في سنة 399 هجرية دعا الحاكم بأمر الله الفاطمي الناس لترك صلاة التراويح. كم ده كان في رمضان، ده حدث. والأمر لم يكن مقصورا على هذا، بل إنه أراد أن يختبر مدى انقياد الناس له، الناس بتنقاد له بأي نسبة. يريد أن يجعل من نفسه ربا وإلها والعياذ بالله. فكان يأمر الناس إذا ذكر اسمه في المسجد أن يسجد الناس في المسجد، فيسجد الناس لسجود أهل المسجد. وكان إذا ركب وماشى في الشارع ناداه الناس يا واحد يا أحد، يناديه الناس يا واحد يا أحد، سبحان الله. الحاكم بأمر الله بلغ من ضلاله وهيمنته وجبروته أنه أراد أن يجعل النهار ليلا والليل نهار، فأمر الناس أن يغلقوا حوانيتهم بالنهار ويفتحوها بالليل، وأن يكون الليل نهارا وأن يكون النهار ليلا. يريد أن يغير سنن الله تعالى في كونه، سبحان الله، يريد أن يغير سنن الله تعالى في كونه. هذا الرجل كان يستبيح المحرمات، كان يستبيح المحرمات ويأتي بالعجائب، ويأتي بالعجائب. ولم لا، وهو أصل عقيدته عقيدة الرفض المحض الذي فيه كره للصحابة وكره للدين وكره للقرآن الكريم. مسألة الرافضة والشيعة وخطورة الشيعة على ديار الإسلام وعلاقة الشيعة بأعداء الإسلام دي مسألة موجودة منذ أمد بعيد، يعني ليست مسألة طارئة هذه الأيام. بعض الناس يقولون فلنجعل تحالفا بيننا وبين الشيعة بحسب أو بحيث نقيم حلف أمام أعداء الإسلام. تأشد أعداء الإسلام هؤلاء القوم، هؤلاء الناس لم يصنعوا شيئا يكون يعني نقطة مضافة لصالح الإسلام أو المسلمين، لم يحدث هذا أبدا لا في القديم ولا في الحديث، بل هم الذين سهلوا دخول التتر بغداد في عهد العباسيين، واستباح التتر بغداد وقاتلوا فيها 2000 نفس، 2 مليون قتلوا في بغداد بسبب خيانة الرافضة للمسلمين. الرافضة حاولوا قتل صلاح الدين، الرافضة قتلوا الوزير السلجوقي نظام الملك، الرافضة تحالفوا مع الصليبيين في الحروب الصليبية. الرافضة لهم سيئات ولهم سوءات في القديم وفي الحديث. علاقاتهم باليهود علاقات واضحة، والكلام في هذه المسألة أمر يطول حاله. استمر الحاكم الفاطمي يثير الكفرة وينشر الضلال في مصر إلى أن قتل سنة 411 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يجمل بنا في هذا المقام أن نذكر شهادة كتبها أهل العلم من أهل السنة في سنة 402 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة عبارة عن محضر. هذا المحضر عقد واجتمع فيه القضاة والعلماء والفقهاء وأرباب أهل الإسلام من الذين يحرصون على أمورهم، وانتهى هذا المحضر بالقطع بأن هؤلاء الفاطميين أدعياء ولا ينتسبون من قريب ولا من بعيد لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن كثير، وهذا الكلام أذكره بالنص حتى يرجع إليه من يريد، في المجلد 12 صفحة 346 طبعة دار الفكر، يقول ما نصه؟ ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة، إن هم يظهرون الإسلام ويبطنون غيره ويظهرون أنهم من شيعة علي ومحبون لآل البيت، وفي الحقيقة هم من أبغض الناس لعلي ولآل بيته، ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة كما ذكر هؤلاء السادة العلماء والأئمة الفضلاء كما ذكرت، وأنهم لا نسب لهم إلى علي بن أبي طالب ولا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنهما كما يزعمون، قول ابن عمر للحسين بن علي حين أراد الذهاب إلى العراق، ده طبعا قصة معروفة مشهورة عندما كتبوا أهل العراق وأرادوا أن ينتقل من المدينة إلى الكوفة حتى ينصروه، فقال له عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا تذهب إليهم فإني أخاف عليك أن تقتل. سبحان الله، فإني أخاف عليك أن تقتل، هم لو عايزين ينصروك ويدافعوا عنك ما يجي ينصروك ويدافعوا عنك في المدينة، ولكن تذهب إليهم سيضيعوك ولن ينصروك، فإن سيوفهم لن تكون معك، وإن جدك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا. الناس دول أهل دنيا، فلا تركن إليهم، وأنت بضعة منه، قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه والله لا تنالها، يعني لا تنال الملك ولا السلطنة ولا الخلافة، لا أنت ولا أحد من خلفك ولا من أهل بيتك. قال ابن كثير فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه المعقول من هذا الصحابي الجليل يقتضي أنه لا يلي الخلافة أحد من أهل البيت، لن يلي الخلافة أحد من أهل البيت إلا محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان الذي يكون آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم رغبة بهم عن الدنيا وألا يدنسوا بها. سبحان الله، إن آل البيت في الحقيقة لن يتبوأوا أي منصب ولن يصلوا إلى أي منصب من مناصب الدنيا صيانة لهم عن هذه الأمور. ومعلوم أن هؤلاء اللي هم الفاطميين قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة، فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل البيت كما نص عليه السادة الفقهاء. ويقول ابن كثير: وقد صنف القاضي الباقلاني في الرد على هؤلاء كتابا سماه كشف الأسرار وهتك الأستار، وبين فيه فضائحهم. وكان الباقلاني يقول في عبارته عنهم: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. إذن مسألة الفاطميين ينبغي أن نعيد النظر في هذه الكلمة، وأن نعلم أنهم أدعياء، وأن نعلم أنهم لم يريدوا خيرا لا في القديم ولا في الحديث للإسلام ولا للمسلمين. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد رقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.